السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. اللهم جزيه عنا خير الجزاء، اللهم احشرنا في زمرته واجمعنا في الجنة في صحبته ورفقته يا أرحم الراحمين. أحبابي في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء، وأدعو الله عز وجل أن يجمعني وإياكم دائما على الخير والطاعة، كما أدعوه تبارك وتعالى أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يجعلنا دائما موفقين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن الدماء، اللهم صن الأعراض، اللهم احفظ المقدسات والبلاد، إنك ولي ذلك ومولاه يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إننا نعيش أزمة حقيقية، أزمة أكبر من الواقع، أو هي أصلا حدوثها هي سبب الآلام وسبب الواقع المزري الذي تشهده بلادنا وبلاد المسلمين أجمع. هذه الأزمة هي شريطة وعلامة من علامات الساعة، ألا وهي ضياع الأمانة وخيانة الأمانة. أحبتي في الله، الأمانة مادتها أمنة، الألف والميم والنون، وهي هذه المادة تدل على سكون القلب وطمأنينة القلب، هذا هو معنى كلمة الأمانة لغة. الأمانة ورودها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الحض عليها، وهذه الجزئية الثانية بعد ذكر معنى الأمانة، عشان نفهم المعنى الاصطلاحي من خلال النصوص الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث يبين خطورة الأمانة ويحض على الأمانة. أنتقل لحضراتكم ثلاثة أحاديث فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أقولهم تاني: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أرأيتم؟ لو جيت تبص إن الخصال دي كلها موجودة، موجودة في الواقع، والواقع يشهد بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. امتلأت الطرقات وامتلأت الدنيا بهذه الخصال. كان الحسن البصري في زمانه، طبعا زمان كان يعني التدين نفسه قوي جدا جدا، الجرأة على الدين مش ما كانتش موجودة زي ما هي موجودة في زماننا بهذه البشاعة. وبرغم ذلك كان يقول: لو أن للمنافقين أذنابا ماشيين وراهم ديول بيجرجروها، لو كان للمنافقين أذنابا ما استطعنا أن نمشي في الطرقات. ده الحسن البصري في زمانه، فما بالكم بزماننا؟ ده احنا ده ما كناش نقدر ننزل حتى من على السلم. لو كان ده هيحصل ازدحام، مش مروري، ازدحام أذناب، ازدحام ديول، بحيث ما نقدرش نخرج من بيوتنا أصلا. الحمد لله ان ربنا ما خلقش للمنافقين ديول بيجرجروها وهم ماشيين. فانا بقول حبيبي في الله، اربع صفات واربع خصال من خصال النفاق. اول حاجة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: اذا اؤتمن خان، خيانة الامانة. الحديث الثالث اللي هخصه بالذكر لحضراتكم، سؤال سأله رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طيب ضياع الأمانة يعني إيه؟ يعني إيه ضياع الأمانة؟ أنت مش عارف يعني إيه ضياع الأمانة. متخيل مثلا، ممكن تتخيل ضياع الأمانة ده إنه ممكن يبقى مثلا واحد إدى الواحد فلوس وهو ضيعها، واحد إدى الواحد شيكات وهو ضيعها، واحد إدى الواحد عربيته أمانة ضيعها، وهكذا يعني. فتخيل الناس إن هي دي الأمانة، إن دي الأمانة، تضيع الأمانة إن حد يديك حاجة فالحاجة دي أنت الإهمالك تضيعها. فالرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى ضياع الأمانة إيه كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا وسد الأمر لغير أهله، إذا وسد الأمر لغير أهله هتضيع الأمانة، هتضيع وتتمسح من الدنيا الأمانة بسبب أن يسند. إذا وسد يعني أي إذا أسند، إذا أسند الأمر إلى غير أهله. وإحنا شفنا الكلام ده واقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار الرويبضة الرجل التافه كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام الرويبضة حينما قيل له من الرويبضة؟ الرجل التافه يتحدث في شأن العامة، كثرت الرويبضة وكثر من يتكلمون وكثرت الأبواق ولا حول ولا قوة إلا بالله التي تسيء إلى ديننا وإلى بلادنا، مش بس على الشاشات، ده في الطرقات وفي الاعتصامات وفي الميادين، وكلام يرفع وشعارات تقال هي لوحدها جديرة بأن ينزل سخط من الله عز وجل على قائلها. لما قائل أنا وناقل الإثم ليس بآثم، وناقل الكفر ليس بكافر، كلام كفر بواح، اللي هي لمن الملك اليوم للشعب الواحد القهار، أعوذ بالله من هذا القذر وهذا النتن وهذا الأذى وهذا الخلل العقدي الذي يعصف بالإيمان في قلب من يقوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس يا إخواني وأخواتي مضيع لسانه، يصدق في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كلمة واحد بني آدم مخذول يقولها، مش دي بس، ده في غيرها كتير. وهلك عني سلطانية يقوله سلطانية، يبقى الكلمة في القرآن تحريف وتخريف وجرأة وكفر بآيات الله عز وجل، إجرام ما مثيله إجرام يخرج من أفواه أناس مخزولين لا يخرجون من ألسنتهم إلا الأذى والقذر والنتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دون وجود رادع ودون وجود مستنكر. يعني أن يسب شخص ورمز من النخبة، يعني طبعا بين قوسين النخبة أو النحبة، يعني أن يسب رمزه، أن يسب شخصه، أنك تسخر من واحد كارثة كبيرة جدا، إنما أن يتجرأ على الله عز وجل في بلد الأزهر وفي بلد الإسلام ولا كارثة ولا أي حاجة ولا أي حد بيعلق ولا أي حد بيتكلم، لنا الله والله. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. خطورة، خطورة كبيرة الأمانة يا أحبابي، التي تضيع أمانة الفرج، أمانة أي صيانة الفرج عن الحرام، أمانة اللسان، أمانة الأذن، أمانة البطن، أمانة اليد، أمانة الرجل، أمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. اللي ما احنا هنشوف طبعا دلوقتي، هنشوف معنى الأمانة بشموله وكماله كما ورد في كتاب ربنا عز وجل، ونزود المعنى ده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أجل أحبابي في الله، قضية خطيرة جدا، قضية الأمانة وتضييع الأمانة. الأمانة لما ضاعت ووسد الأمر إلى غير أهله وضاعت الأمانة وجدنا بيتا من بيوت الله عز وجل يحاصر، يحاصره أناس أسأل الله عز وجل أن يهديهم. أنا مش هقول أكتر من كده عليهم، لأنهم ظلم لأنفسهم وظلم لغيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما يحاصر بيت من بيوت الله عز وجل ده نتيجة ضياع الأمانة، ونتيجة أنه وسد الأمر إلى غير أهله، ونتيجة أن بعض من يتقلدون الأمر في بلادنا لا يقومون بواجبهم أبدا ويتعاملون بازدواجية. يعني في مواقف تانية تجد تكثف وتكاتف وتواجد أمني مكثف، أما في مواقف اللي هي أشد خطورة عند الله عز وجل لا عادي خالص وسلبية ولا أي حاجة خالص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن يحاصر ولي من أولياء الله عز وجل نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وأن يظل هو وأناس كثيرون صالحون موجودون لغاية الساعة 2 بالليل، دي مسألة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حصل ضياع الأمانة، شريطة من أشراط الساعة، علامة من علامات الساعة تشهدها مصر ويشهدها العالم كله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يرعانا وإياكم برعايته. حبيبي في الله، تعالوا نشوف الأمانة في كتاب ربنا إيه معانيها وإيه مدلولها عشان نقف معاها. وأدعو ربي عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الفهم عن الله ورسوله. أحبتي في الله، أول معنى من معاني الأمانة في القرآن الكريم أمانة الدين. أمانة الدين، وبصورة خاصة أمانة البلاغ عن الله عز وجل. هو يعني أمانة الدين وبصورة خاصة أمانة البلاغ؟ ما هو أصل أمانة الدين حاجتين، أمانة الدين أمانتان، ويعني أرجو أنكم تركزوا معايا. أمانة البلاغ عن الله وعن رسوله، الأمانة الثانية هي الشهادة العملية لهذا الدين، وهذا ما نفتقده. أمانة البلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله، الأمانة الثانية أمانة الشهادة العملية لهذا الدين. طب أمانة البلاغ كل الرسل، كل الرسل. يعني عندك مثلا شعيب ولوط ونوح وهود وصالح وموسى، كلهم قالوا إني لكم رسول أمين. وجبريل لما كان بينزل على النبي ربنا عز وجل قال عن القرآن نزل به الروح الأمين. يبقى دي أمانة، أمانة البلاغ. جبريل يبلغ عن ربنا أمين بأمانة، الأنبياء والرسل يبلغوا عن ربنا أمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيلقب حتى قبل البعثة بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فأمانة البلاغ عن الله عز وجل، أمانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أمانة إن العالم يقول ما يعتقده ولا يخشى في الله لومة لائم، الأمانة الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فيش حد يكتم علم. أجل أحبتي في الله، ما فيش حد يخاف من حد. ده العالم يختلف. عندنا الإمام، إمام أهل السنة رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل كان واقف في الميدان لوحده والكل تقاعس والكل يعني سمح لنفسه أن يوري وأن يقول، لأن السيف على رقبته. وثبت الإمام ليه أمانة، أمانة الدين، أمانة البلاغ عن الله عز وجل، أمانة الثبات على ثوابت هذا الدين. خلل عقدي خطير وخلل منهجي كانت الأمة الإسلامية تجرجر نحوه، ووقف العالم ليحمي دين الأمة، ليحمي دين الأمة وليحمي العلم يقف. فمسألة أمانة البلاغ، عشان كده حبيبي في الله أنا لا ألوم على بعض العلماء اللي اختلفوا وانفردوا بقول في النازلة من النوازل التي نحن بصددها، اللي هي نازلة الاستفتاء على الدستور. لا ألوم على العلماء الذين انفردوا بقول، ما فيش أي مشكلة، المسألة عادية خالص، وإن خالفوا جمهور أهل العلم المعاصرين زي شورى العلماء، زي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، زي كثير من العلماء لهم أقوال فرادة والمسألة معروفة مش محتاجة البيان مني. إنما لا ألوم على غيرهم الذين انفردوا بقول مخالف، ما بنلومش على حد. ليه؟ لأن كل إنسان ينبغي أن يقول ما يعتقده. وإن كنت أرى إن التوصل للحكم في المسألة فقه، متى تقوله وأين تقوله ده فقه تاني، إنما في النهاية دي مسألة ترجع للقائل هو اللي يوزنها حسب، لأننا بنثق في الجميع ونحبهم جميعا في الله، وكلهم ناس عدول وناس ثقات، ونشهد الله عز وجل أن نشهد لهم بالعدالة، ونشهد لهم بالإيمان، ونشهد لهم بأنهم أناس صالحون يخافون الله عز وجل ويتقون الله عز وجل جميعا، وما جربنا على أحد منهم أبدا أنه يعطي الدنية في دينه أبدا. عشان كده أنا بقول مش معقول لما حد يخالفك تكون شديد عليه، مش معقول لما حد يخالفك تتهم اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. زي مرة يعني الفجر قبل الماضي واحد وقفني بيسألني، قال لي عارف الشيخ فلان؟ قلت له أعرفه كويس، ده رجل فاضل. قال لي له قول مخالف عن قول العلماء والناس بيقولوا؟ قلت لا، لا تتكلم على أحد، دي مسألة، هو رجل صالح من أهل الفضل، ولك يعني مش معنى اختلافك معه في وجهة النظر أن تقدح فيه. فأنا بقول حبيبي في الله هي دي الأمانة، هي دي الأمانة، ودي رعاية الأمانة إن العالم يقول بما يعتقده وبما يدين به لله عز وجل، هي دي الأمانة، أمانة البلاغ عن الله عز وجل. طب لو واحد اعتقد شيئا بعد البحث وهو من أهل البحث ومن أهل النظر، ما ينفعش يكتمه، ما ينفعش يكتمه، لأن في حاجة اسمها زي ما قلت لحضراتكم أمانة البلاغ عن الله عز وجل. ولا تلوم على المخالف، وكررتها للمرة يمكن الرابعة أو الخامسة، لا تلوم على المخالف. مش معقول ان كل واحد يختلف معاك في وجهة نظر تعاديه وتقاطعه، ما ينفعش. هنوصل كده ان احنا نبقى أمة مفتتة؟ هو احنا عندنا اتنين بيجتمعوا على حاجة، اتنين بيجتمعوا على قول على الدوام، في اتنين عالمين في مصر متطابقين في كل الاقوال؟ الكلام ده مش موجود يا احبابي في الله، ما فيش تطابق في كل الاقوال، وإلا المسألة ما تبقاش طبيعية. فكل انسان طالما انه عالم وله نظر يبقى له احترام وله تقدير، ويقدر قول ولا يتهم في ذلك ولا يشدد عليه أحد. فدي مسألة أمانة البلاغ عن الله عز وجل. وأدعو الله تبارك وتعالى، كل اللي احنا يعني ينبغي أن نركز عليه ان احنا ندعو ربنا من كل قلوبنا ان ربنا يبصرنا بالحق. خدتوا بال حضراتكم؟ تدعو ربنا ان ربنا يبصرنا بالحق ويعيننا على العمل بالحق، دي مسألة مهمة، لأن التوفيق ده من الله عز وجل، التوفيق من الله تبارك وتعالى، إن ربنا يوفقك ويهيئ لك الفهم ويعني يرزقك البركة وحسن الفهم وحسن الاستيعاب، وإنك توزن المسألة واقعيا وفي كل دي مسألة من توفيق الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا إياكم السداد والتوفيق. يبقى دي مسألة أمانة إيه؟ أمانة البلاغ، وهي ورد خاصة بالرسل وأتباع الرسل من الدعاة والعلماء والوعاظ إلى آخره، ووردت في كتاب ربنا عز وجل أن كلهم كانوا يقولون إني لكم رسول أمين، أمانة البلاغ. طيب الحتة الثانية اللي هي أمانة الشهادة العملية، ودي دخلة في إيه؟ دخلة في إيه؟ في الدعوة، دخلة في الدعوة. أنا أخذها من الجانب ده وهتناولها من جانب آخر بعد قليل، فنأخذها من الجانب الدعوي، الشهادة العملية لهذا الدين. احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. إزاي؟ حضرتك بزللك وبخطأك يؤتى الإسلام من قبلك إزاي؟ يعني الضعف، الضعف اللي يصيب الأمة الإسلامية، أنت السبب، كل واحد فينا يشارك بسبب. ما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فاحنا محتاجين نرجع لربنا ونجتهد في عبادتنا وطاعتنا لله عز وجل، ده جانب من الشهادة العملية لهذا الدين. الجانب الآخر، مش عايزين تبدو منا أخطاء، لسيما الإنسان المتزن المتدين الملتزم مش عايزين تظهر منك أخطاء فتحمل على غيرك وتحمل على الدين وتحمل على الإسلام، ومش عايزين تدي فرصة بسوء التصرف لأناس معينين إن هم يقدحوا في الإسلام ويقدحوا في دين ربنا عز وجل. ما تديش فرصة لحد. يعني إحنا مثلا وإحنا ماشيين في الطريق بنبتلى ابتلاءات، الناس بتظن مثلا إن ملتزم ده يعني معصوم، طبعا ده الكلام ده لأ، إنما أنا بقول إحنا نجتهد أقصى ما يمكننا أن نشهد للدين شهادة عملية عشان تبقى دعوة إلى الله عز وجل ودين من النوايا. يعني مثلا إن كنت تاجرا فكن صادقا، إن كنت طبيبا فكن مخلصا، إن كنت مهندسا فكن متجردا، إن كنت صانعا فكن متقنا. عايزين أمانة، ودي الأمانة، دي الأمانة، الأخلاق. الإسلام من أهم وسائل انتشار الإسلام في أوروبا وغيرها الأخلاق، الشهادة العملية لهذا الدين. ناس هم أصلا أصلحوا ما بينهم وبين الله عز وجل ابتغاء مرضات الله وابتغاء الثواب، وأحسنوا معاملة الناس وظهرت أخلاقهم الفاضلة، فكان بذلك شهادة عملية أمام غير المسلمين بعظمة هذا الدين، فدخل من راقب هذه الخصال في دين الله عز وجل بسبب الشهادة العملية. عشان كده الشهادة العملية دعوة وبلاغ إلى الله عز وجل. لا يؤتين الإسلام من قبلك، لا يؤتين الإسلام من قبلك. اجتهد في عبادة الله عز وجل وسأل الله تبارك وتعالى، عامل الناس معاملة حسنة، عامل الناس بأخلاق الإسلام. أكثر شيء يؤلم إني أسمع عن واحد ملتزم ويخش في تجارته ويخدع. أكثر شيء يؤلم إنك تسمع عن واحد متدين يعني بيدخن مثلا. وطبعا يعني إن شاء الله لو فيه بيبقوا قلة، أنا بقول متدين عموما. يعني أكثر شيء يؤلم إن الإنسان يكون ملتزم ومتدين وبيصلي وكده، وتلاقي أخلاقياته وسلوكياته وأعماله وتجارته ومعاملاته مش متزنة ولا متسقة مع الشرع. ده مش هيقدر يشهد شهادة عملية لدين الله عز وجل. الإسلام يا أحبابي، وأكرر هذا دائما، يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش مسؤولية الدين على أفراد معينين، إنما ترك مسؤولية الدين على كل المسلمين والمسلمات. الكل مسؤول عن دين ربنا. مصطلح رجال دين ليس موجودا عندنا. هات الكتاب من الكتب المعتمدة حط الكلمة دي، رجال دين، مش موجودة عندنا خالص. في عندنا اسماء علماء، في فقهاء، في دعاة، في وعاظ، إنما رجل دين ما فيش حاجة اسمها رجل دين. كل مسلم رجل دين، كل مسلم مسؤول عن الدين. هو حضرتك يعني أنا مسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل من المسؤولين عن الدعوة، وحضرتك أو حضرتك مش مسؤول؟ ده كلام مش منطقي. كل الأمة مسؤول عن دين الله عز وجل، وسنسأل جميعا ماذا قدمنا لدين الله تبارك وتعالى. هو التجار اللي نشروا بحسن أخلاقهم الإسلام في أوروبا كانوا علماء، ده كانوا تجار، تجار، لكن هناك مسؤولية. فأنا عايز الحتة دي كلنا نحطها في قلوبنا، كلنا نحطها في قلوبنا وإحنا بنتعامل مع الناس، إن ينبغي أن تكون قدوة حسنة وأن تكون نموذجا طيبا. اللي يشوفك يتذكر الله عز وجل، اللي يشوفك يحب الدين، يحب الالتزام، تبقى دعوة للمسلم قبل غير المسلم، الشهادة العملية لدين الله عز وجل. أجل أحبتي في الله، يبقى أول حاجة قلت لحضراتكم معنى الأمانة اللي ورد في القرآن الكريم هو أمانة الدين، في قول الله عز وجل الكلمة قالها كل الرسل إني لكم رسول أمين. الأمانة الثانية هي أمانة التكليف. أمانة إيه؟ أمانة التكليف. يعني أمانة التكليف، أمانة التكليف يعني أمانة الصلاة، أمانة الصيام، أمانة الزكاة، أمانة الحج، أمانة الصدقة، هو دي علاقتها بالأمانة. ده مهمة جدا، مهمة للغاية. أمانة العبادة، إنك تصلي بأمانة، بأمانة. يعني إيه بأمانة؟ يعني تصلي بطريقة صحيحة، ما تخدعش ربنا. طب إزاي؟ طب ما إحنا بنصلي كلنا صح. لا، هل تعلمت كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي طب يعني لا، ما هو أكيد النبي بيصلي زي ما أبانا بيصلي، أبانا بيصلوا زي ما النبي بيصلي، وبالتالي إحنا بنصلي. أنا بقول لك لا لا، يجب وجوبا شرعيا أن تعد لهذا السؤال جوابا، اللي هو إيه؟ اللي هو لما تسأل أمام الله عز وجل كيف كنت تصلي، هتقول له زي مين؟ الإجابة النموذجية زي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ما من عمل إلا وينشر له ديوانان، لما وكيف. فالأول سؤال عن الإخلاص، لما بتصلي لمين، وكيف سؤال عن المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل عمل، في كل عمل نسأل السؤالين دول. فكيف دي بتصلي إزاي؟ الأمانة أنك تتعلم إزاي كان بيصلي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمانة أنك ما تسرحش في صلاتك. الأمانة أنك تتقن الصلاة. الأمانة أنك تراعي أن تكون الصلاة خاشعة. هي دي الأمانة، هي دي الأمانة. أمانة الصيام، أمانة الزكاة. الزكاة ده من أهم الأشياء، الزكاة. في بعض الناس يجي مثلا يخرج عليه زكاة شوية كده وخلاص. يا أخي لا، التعامل مع الله عز وجل بأمانة. احسبها فلوسك قد كده واضربها في النسبة 2.5%. عندك عقار بتبيعه بالتاجر فيه، عرض من أعراض التجارة قد كده، واحسبها، بتتحسب. يعني أنت إنما أي حاجة كده وخلاص، محتاجين أمانة، أمانة التكليف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال الله أيضا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة في الأيتين أمانة التكليف. القول الصحيح الأمانة هنا هي أمانة التكليف. إن عرضنا الأمانة، يقول ابن عباس، أي الأمانة هنا التطوع والفرائض، التطوع والفرائض. وقال زيد بن أسلم: الأمانة هنا الصلاة والصيام، اسمع الحتة العجيبة دي، والاغتسال من الجنابة. وفي حد هيتابعك؟ هو في حد معاك؟ الصلاة أمانة، الصلاة، الصلاة أمانة، إنك تصلي بطريقة ترضي الله عز وجل، تتعلم كيف الصلاة. احنا عايزين نتعبد عبادة الله عز وجل لتصعد إلى الله تبارك وتعالى. الصلاة، الصيام، فيش رقيب عليك إلا ربنا سبحانه وتعالى، أمانة. الاغتسال من الجنابة، ده نص زيد بن أسلم. يبقى المعنى العام أمانة التكليف، ومن التكليف أمانة الأعضاء. يعني إيه أمانة الأعضاء؟ أمانة اللسان، أمانة الفرج، أمانة الأذن، أمانة اللسان، أمانة اليد، أمانة الرجل. لا إيمان لمن لا أمانة له. أمانة اللسان موضوع كبير جدا وخطير جدا، ان كتير من الناس بيضيعوا امانة اللسان. اللسان امانة. ايه امانة اللسان؟ امانة اللسان أن تذكر به الله عز وجل، أن تصلي به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمانة اللسان ألا تتكلم إلا بالكلام الذي يرضي الله. أمانة اللسان ألا تغتاب. أمانة اللسان ألا تنم. أمانة اللسان ألا تكذب. أمانة اللسان ألا تنطق بكلام يغضب الله تبارك وتعالى، زي الشعارات اللي بتتقال ونويت ليها من شوية، الغيبة بتضيعك. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس مش المراد الأيدي معاصي الإيد، لا، المراد المعصية عموما. بما كسبت أيدي الناس، والفساد ظهر في الدنيا كلها، ومن أسباب الفساد اللسان. اللسان فساد في الهواء من أسباب اللسان، فساد في الأرض، فساد في المية، فساد في كل حاجة من أسبابه اللسان. إزاي يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة يمشي مع أصحابه إذ هبت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ريح من هذه؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذه ريح فلان وفلان من المشركين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. يبقى الريح النتنة كانت سببها مين؟ سببها الغيبة، سببها اللسان. ولما قالت صفية للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ليسوا معصومين، لما قالت عذرا عائشة: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمتك دي تفسد بحر. يبقى ده دليل أن الغيبة تنتن الجو، الغيبة بتخلي رائحة الدنيا نتنة، الغيبة بتفسد المعايش وتفسد البحار وتفسد كل حاجة على الناس. اللسان والكذب، بئس الخلق الكذب. أكذب المؤمن؟ قال: لا. وهناك هذا الزمان شهدنا الكثير من الكذب بسبب إيه؟ عشان إيه يعني؟ نفسي أفهم شيء واحد يخلي البني آدم يكذب. بتكذب ليه؟ إيه مسوغ الكذب؟ عشان دنيا محتملة قد تزول أنت عنها قبل أن تتملكها، قبل أن تتملكها. ليه الكذب؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق، وأن يتوب على كل المسلمين. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. احنا للأسف وجدنا تجارة الكلمة، الكذب، الكذب من أجل المال، من أجل الدنيا، من أجل إن إعلامي يستمر في جريدته، من أجل إن إنسان يستمر في برنامجه، من أجل ليه يعني؟ ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل. ستمثل أمام الله عز وجل وتسأل 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 عن كل كلمة. كان الربيع بن خثيم، ربيع بن خثيم رجل من عجائب السلف الصالح، هو من التابعين، تلميذ عبد الله بن مسعود، وطبعا اتعلم الحاجات دي من عبد الله بن مسعود. هقول لكم دلوقتي، الربيع بن خثيم كان كلما أصبح صباح، يا ريت كل الناس تنتبه لذلك، لأن يا حبيبي في الله البلاد اللي قامت فيها الثورات لا سيما مصر، معاصي اللسان كترت قوي، الغيبة كترت، كل الناس بترتب في بعضها، كل الناس بتنم في بعضها، كل الناس بتتكلم على بعضها، كل الناس بتشتم بعضها، كل الناس بتأذي بعضها، إلا من رحم ربك. ده احنا في زمان، في زمان فتنة. أفضل حاجة للإنسان ما تتكلمش، ما تفتحش بقك، ما تتناقش مع حد. شوف وصل لدرجة ايه؟ لأنك هتفتح حوار هتغلط، هتفتح حوار هتقع في معصية، أو اللي قدامك هيقع في معصية. يبقى مش عايزين معصية. وانتوا عارفين وقوع المعصية أصلا يعني دي حاجة مش كويسة إنك تعملها أو تتسبب فيها، لأن المعاصي كل ما تكتر كل ما ربنا أسخط على الناس أكتر. ومن أهم ميزات نبي الله أيوب والحديث في البخاري وأنا شرحته في برنامج هنا سابق على هذه القناة التي أدعو الله عز وجل أن يوفقها وأن يسددها. نبي الله أيوب كان يقول كانوا لما كان الاثنين اللي بيجلسوا إليه واحد منهم قال لابد أن أيوب يعني ارتكب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين عشان لبس فيه بلاء 18 سنة. فراح الثاني يقول له فقال والله ما أدري ما تقول ولكني حينما أقابل رجلين لم أذهب إلى البيت حتى أكفر عنهما. شايفين خلق الأنبياء يعني إيه؟ يعني كان قبل ما يروح البيت يكفر عنهما، يتصدق صدقة ليستمطر بها رحمات الله عز وجل خوفا من أثر المعصية اللي عصاها الاثنين اللي كانوا مر بهم نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في الطريق. خدتوا بال حضراتكم؟ فدلوقتي الخوض في الكلام بيجيب مشاكل، بيجيب معاصي، بيجيب فرقة، بيجيب حزازية في النفوس. هو ده الواقع. أكثر معصية بتقع في مصر هي معصية اللسان، من كذب وغيبة ونميمة وشتم وسب وقذف واتهام بالباطل واتهام بلا بينة بلا دليل، كوارث مشاكل. مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما أمسك بلسان نفسه وقال له أمسك عليك هذا، فقال له معاذ أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، فقال له ثكلتك أمك يا معاذ. والدعاء الثكل هو دعاء بالفقد، يعني أنه ثكلتك أمك أي فقدتك أمك، ولكنه دعاء جرت عليه العرب لا يراد معناه. قال له ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمانة الكلمة، أمانة اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا والأعضاء تكفر اللسان، إلا والأعضاء تكفر اللسان. إيديك، ودنك، وشك، رجليك، كل عضو في جسمك بيكفر اللسان. يكفر لسانك يعني ايه بيكفره؟ مش بيكفره يعني بيقول له انت كافر، لا. إلا ويكفر اللسان أي يذل له ويخضع، العضو بيذل للسان ويخضع. ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا والأعضاء تكفر اللسان أي تذل له وتخضع. ومنه التكفير في الصلاة، وضع الإيد اليمنى على اليسرى دلالة على الذلة. خدت بال حضرتك؟ الذلة تكفر اللسان أي تذل له وتخضع، تقول له اتق الله فينا إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولو جيت تبص الحديث ده بيدول لك دلالة إن أس المعاصي اللسان. فين أمانة الكلمة يا مسلمون يا إخواني وأحبابي؟ كلنا أصحاب ملة واحدة وأصحاب دين واحد، أصحاب عقيدة واحدة، كلنا شيء واحد. وأنا بقول وأؤكد وأكرر، مش لما نختلف بقينا أعداء، لا، ده احنا بيجمعنا عقيدة واحدة ودين واحد. ويعني الخلاف ده لا يفسد للود قضية، لسيما والمسألة ليست محكمة. يعني لو جيت تبص مثلا في الاستفتاء على الدستور اللي يقول لا، مفيش حد قال انه عاصي، مفيش حد من العلماء قال يقدر يقول ان يبقى عاصي لله عز وجل، لا، دي مسألة اجتهاد ان القول الاصوب كما قال شورى العلماء وغيرهم قول نعم. مش معناه ان يقول لا عاصي، لا طبعا، ما فيش حد يقدر يقول كده. وان كان حد قال فانا لا استطيع ان اقول ذلك عن نفسي على الاقل. فانا بقول احبتي في الله، اللسان امانة الكلمة وخطورة الكلمة. اسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لما سأل عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود قال له أوصني يا رسول الله. فقال له أوصيك بالصلاة على ميقاتها. فقال له ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ فقال أن يسلم الناس من لسانك ويدك. خد بالك ويدك ويدك دي متقالة لمين؟ لعبد الله بن مسعود اللي هو أصلا شخص ضعيف البنية أصلا. فبيقول له أن يسلم الناس، خلق عام مع الناس كلها، أن يسلم الناس من لسانك ويدك. ولفظة الناس دي استوقفتني، مش أن يسلم المسلمون، أن يسلم الناس من لسانك ويدك. المسلم مؤدب، ينبغي أن يكون مؤدبا مع كل الناس، ما تغلطش مع حد، ما تقولش كلمة يعني لا ترضي الله عز وجل مع أي أحد، لا، كن مؤدبا، كن خلوقا، كن عفا اللسان مع كل الناس. أن يسلم الناس من لسانك ويدك. ويجي بقى عبد الله بن مسعود كان يقول ما على وجه الأرض من شيء أحق بطول سجن من لساني. دي كلمة مين؟ كلمة عبد الله بن مسعود. طب وما أنا وإنت نقول إيه؟ لما عبد الله بن مسعود بيقول ما على وجه الأرض من شيء أحق بطول سجن من لساني، إيه رأيكم نسجن ألسنتنا شوية؟ إيه رأيكم نسجن لساننا شوية؟ لا نتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجعل حصاة تحت لسانه، إذا أراد أن يتكلم مد إيده شلها وتكلم ثم يحطها تاني. تخيل حضرتك، تخيلوا معنى كده أنه ما بيتكلمش إلا الكلام اللي لازم قوي. لو المسألة تمشي بالإشارة يشاور، ما يتكلمش، ما فيش لغو، ما فيش لغو. كان من الصالحين من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، من الجمعة للجمعة. كان من يجالس الربيع بن خثيم، بيقول جالست الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعته يتكلم بكلام لا يصعد. يعني يعني قول ربنا عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، يعني كل كلام الربيع بن خثيم طيب. يا إخواني يا أخواتي، انقذوا نفسكم، انتوا بتضيعوا بسبب ألسنتكم، مع ان دي امانة، ان عرضنا الامانة، الامانة امانة التكليف. اللسان لا تتكلم. والله العظيم لو ان الناس صراعوا دي بس، دي بس، لما حصل لا دماء اريقت ولا كوارث حصلت ولا فتن حصلت في بلادنا ولا في اي حتة. دي بس امانة الكلمة وخطورة الكلمة. اعلم بأنك موقوف ومسؤول أمام الله عز وجل. الربيع بن خثيم طالما يعني ذكرت أقول لك حاجة تانية كمان، كل يوم يحضر قرطاس وقلم، كل كلمة يقولها يكتبها، فإذا أتى المساء يسأل نفسه لما قلت كذا يا ربيع، عن كل كلمة يسأل نفسه عليه، أنت قلت كده ليه؟ ابن دقيق العيد كان يقول أنا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. متخيل؟ 40 سنة كل كلمة يقولها قبل ما يقولها يعد الجواب. حينما أمثل بين يدي ربي عز وجل فيسألني هقول له إيه؟ طب إيه رأيكم نطبق؟ إيه رأيكم نطبق الكلام ده؟ أمانة التكليف دي الأمانة رقم 2. الأمانة الثالثة أمانة العرض. أمانة إيه؟ أمانة العرض. طب ودي في القرآن؟ آه، فين في القرآن؟ موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن خيرا قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمين أمانة العرض، ما بصلهاش، ما كلمهاش إلا في حدود الضرورة. أمانة، قوي وأمين. الأمانة هنا أمانة العفة، أمانة العفة، وده احنا محتاجين له، محتاجين له. ده 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 بلاء، ده مصائب نبتلى بيها، التحرش واللي حصل، اللي حصل في ميدان التحرير، كل ده حاجات لا ترضي الله عز وجل. وفي الشوارع والطرقات الأمانة في القرآن، أمانة العرض، العفة. يا مسلمون، يا شباب، يا رجال، يا فتيات، يا جميع الناس، أنا أذكر لحضراتكم مثل شاب مشرك، شاب كافر بالله، وهو عثمان ابن طلحة. كان لا يزال كافرا، لا يزال مشركا، وكان سنه في العشرين من عمره. لما أتت أم سلمة بعدما أهلها وأهل زوجها منعوها من اللحاق بزوجها، منعوها سنة كاملة، فلما أطلق أهل زوجها صراح ابنها، قامت واخدة ابنها وراكبة الناقة بتاعتها وماشية في الطريق تهاجر من مكة للمدينة لتلحق بزوجها. فجاء هذا الشاب، متخيلين حضراتكم، امرأة راكبة ناقة تمشي 500 كيلو تقريبا في الصحراء بالناقة، توصل في كام يوم؟ كام يوم؟ مش كام ساعة. دلوقتي انت تركب اوتوبيس توصل في 3 4 5 ساعات، انما هي هتوصل في كام يوم؟ في 5 ايام، من 5 ل 7 ايام. يا واحدة ست راكبة جمل ومعاها ابنها وتسافر في الصحراء كده 5 ايام، ده خطورة. خطورة عليها، بس هتعمل ايه؟ تهاجر في سبيل الله عز وجل. فتلقاها عثمان بن طلحة فقال لها، وهو مشرك، قال لها: إلى أين يا أم سلمة؟ فقالت: أريد اللحاق بزوجي. فقال لها: والله لا تسافرين وحدك. شايفين الرجولة؟ شايفين الأمانة؟ أمانة العرض. لا تسافرين وحدك وهو مش مسلم، متخيلين؟ طب عمل إيه؟ أتى بناقة وجعل يسير أمامها، لا يتكلم بكلمة إطلاقا، ماشي قدامها ما يتكلمش ولا يفتح بقه. كان كلما كل شوية يحطوا الرحال عشان مثلا قضاء الحاجة، عشان الأكل، عشان النوم، فيبرك البعير ويتنحى بعيدا، مش يقف لغاية ما أم سلمة وابنها ينزلوا، لا، يمشي بعيد. ليه؟ عشان وهي بتنزل قد يتكشف من جسمها شيء فلا يطلع عليه، يمشي بعيد لغاية ما تنزل هي وابنها، يقوم جاي مقوم الناقة ورابطها ورايح نايم بعيد بعيد عنها، ولما يريد المسير يجي على الناقة ويعدها ويحط عليها الرحل ويتنحى بعيدا. تيجي أم سلمة وابنها يركبوا، فيقوم جاي منفر البعير يقومه ثم يقوده أمامها دون أن يتكلم بكلمة 5 أيام بالشكل ده، من 5 أيام لأسبوع، يعاني الحر، يعاني البرد، الإنفاق، التعب، المجهود، السفر، معاناة السفر، كل ده لأنه رجل أمين، أمانة العرض، أمانة العفة. فأين نحن من ذلك يا مسلمون؟ معنا اتصال. حاج سناء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. ممكن أقول حاجة؟
فضلي.
اللهم أعنا على حمل الأمانة بأمانة، فإنها ثقيلة، وكان الإنسان ظلوما جهولا. ومن أعلى الأمانات أمانة العلم، ويحق للحبيب صلى الله عليه وسلم وحده أن يقول: ربي زدني علما. أما نحن مهما بلغ قدرنا وجب علينا أن نقول: ربي زدنا علما وأعنا على حمله. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل: إنك ضعيف وإنها ثقيلة. ولا تعارض أن يكون الصحابي الجليل عالي الإيمان جدا، وما نحن فيه الآن من اضطراب وفوضى في اتجاهات كثيرة، وما نحن فيه من ابتلاء يصل لحد الفتنة، هو أعظم. أما كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما تعرضوا إليه من عذاب، نتذكر على سبيل المثال للحصر بلال وآل ياسر وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا معهم، لابد أن يكون نصب عيوننا قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يفتنون، وأيضا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وأيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأيضا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأيضا وكان علي حقا علينا نصر المؤمنين. إذا العلاج الشافي بإذن الله أن نغير أنفسنا إلى الأفضل، وأن ننصر الله بطاعته وطاعة حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون مؤمنين حق، وقتها سيكون التمكين. ولا نملك الآن إلا حسن النوايا ونقدر بنياتنا، واللهم انصرنا يا رب بحسن نوايانا يا رب، وما ذلك على الله بعزيز. ألا إن نصر الله قريب. وجزاكم الله خيرا.
إياكم الله يكرمك. فبقول حبيبي في الله، الأمانة رقم 3 أمانة الإيه؟ أمانة العرض، أمانة الأعراض، ودي مسألة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. طيب، أيضا من الأمانة أحبابي في الله، من الأمانة أمانة الراعي والرعية، أمانة الراعي. الراعي بقى مش بس الحاكم، رئيس الدولة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني مثلا الرئيس راعي، رئيس الحكومة راعي، الوزراء كل وزير راعي، المحافظين كل محافظ راعي، كل مسؤول مدير في مؤسسة أو رئيس مصلحة كل ده راعي، والرجل في بيته راعي، والمرأة في بيتها راعية، كلكم رعاة أو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن أمانة الراعي الأعظم أمانة أضخم بكثير، لأنه هو الراعي لهؤلاء الرعاة، راعي الكل، مسؤول قدام ربنا عن الكل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع، مش بس الرئيس، لا أنا بقولك أي راعي، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة. أقول تاني الحديث ده، اسمع كده: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة. كلنا محتاجين الحديث ده، كل مسؤول محتاج الحديث ده، كل الناس محتاجة الحديث ده. يعني للزواجية غش، للزواجية غش، ان الانسان يقف. هو انت مسؤول، مفروض اي مسؤول اللي تحتك كلهم سواء، فيش تمييز، ما تميزش حد، حتى لو في بيتك مع اولادك ما تميزش حد، اعدل. اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ اتق الله وسوي بين ابنائك، اعدل بين أبنائك. النبي يقول للرجل لما كتب لأحد أبنائه شيء: أجعلت لكل أبنائك مثل ذلك؟ فقال: لا. فقال: اذهب فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. فمسألة العدل بين الناس والتعامل مع كل الناس على سواء، ده سواء كنت أب في بيتك، سواء كنت أم في بيتك، سواء كنت مسؤول، سواء كنت وزير، سواء كنت رئيس، المعاملة بالمثل مع الكل سواء، ما فيش ظلم، ما فيش تحيز لحد. يعني انت مثلا لو في بيتك مثلا وفي ولد ضرب ولد، واحد ضرب التاني، فقمت اتغظت وضربت اللي اعتدى ده وبهدلته، طب لما جاء المسألة اتعكست، سين ضرب صاد، فسين ده انت كسرته من الضرب عقوبة لي، فالمرة التانية صاد هو اللي ضرب سين، فقمت ما اتخذتش اجراء وزعقت له بس واكتفيت بذلك، ده ظلم، ده غش. انا بقول بقى ده في البيت، واسحب بقى المثل ده على الكل، مسألة غش الرعية قضية من أخطر القضايا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلام ده كله إيه؟ يوم القيامة. شيخ زان، شيخ يعني إيه؟ يعني راجل طاعن في السن، شر مسألة الرغبة في النساء مش موجود، وبرغم ذلك يزني. وملك كذاب اللي هو الراعي، وعائل مستكبر، عائل يعني إنسان فقير ومتعالي على الناس، يتعالى بشيء مش موجود عنده أصلا. فهنا ملك كذاب، ده الغش، بيكذب على الناس، بيغش الناس، بيخدع الناس. فأمانة الراعي والرعية، الأمانة عشان الوقت يعني أوشك، الأمانة رقم 5 أمانة الأب والأم. أمانة الأب والأم أمانة خطيرة جدا. أركز على 3 حاجات في أمانة الأب والأم. الأمانة الأولى أمانة النفقة، ودي مسألة عادية وكل الناس مفروض بيعملوا كده، إنما والله تأتي شكاوى أحيانا إن في أباء ما بيرعوش الأمانة في النفقة برغم إن معاهم أمانة النفقة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كفى بالمرء إثما يعني إيه؟ يعني ده ذنب عظيم جدا جدا أن تضيع من تعول. يبقى النفقة ده رقم 1، مش عايز استطرد فيها قوي لأن مش ظاهرة، يعني الخلل فيها مش ظاهرة موجودة. رقم 2 ودي أخطر حاجة، أمانة التربية. أمانة التربية مسألة من أخطر النقاط اللي يمكن أن تطرح. أمانة التربية يعني أمانة التربية، كتير من الآباء قدموا استقالة من تربية أبنائهم وبناتهم وقضوا عمرهم في جمع الأموال من شرق وغرب. تخيلوا، قدموا استقالة من تربية أبنائهم وصاروا يلهسون وراء جمع المال من شرق وغرب كل حياتهم، وصاروا مهتم مش بأي حاجة، أقصى حاجة سؤال اتصال، أولاد بخير كويسين، صحتهم كويسة، بينجحوا في المدارس بس. وينجي في الشتاء الملابس الثقيلة اللي مش عارف عشان العيال ما تبردش، وفي البرد التكييفات والطعام والشراب. ده كل انشغال كثير من الآباء، ونسي الكثير من الآباء والأمهات ان انت لو بتحب ابنائك بجد زي ما انت بتحميهم من الحر وتجيب لهم تكييفات وتحرص انك تجيب لهم بيت يعيشوا فيه يحميهم من الحر والبرد، ليه ما بتفكرش انك تحميهم من حر جهنم مع ان نار جهنم اشد حرا؟ لما بتجيب لهم ملابس تقيلة وتدفيهم في البرد خوفا من ضرر البرد، ليه ما بتفكرش او ما بتفكريش تحميهم من برودة جهنم وزمهرير جهنم؟ لماذا احبابي في الله؟ دي خيانة للامانة. خيانة للامانة انك تلهث لتأمين دنيا الابناء والبنات وتنسى الاخ، دي خيانة للامانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مش قوا أنفسكم بس، أمانة أمانة الأبناء يا أباء ويا أمهات. كان عبد الله بن عمرو بن حرام في ليلة أحد بيقول لابنه جابر بيقول له يا بني والله لولا دين علي لا أحببت أن تقتل بين يدي. ليه؟ أمانة، دي أمانة، يراعي الأمانة. ليه؟ إزاي بيراعي الأمانة وبيقول لابنه لا أحببت أن تقتل؟ ده الفهم العالي بقى اللي كتير من الناس ما يستوعبوش، كتير من الناس ما يقدرش يستوعبه ويتحمله. لا أحببت أن تقتل تموت شهيد في سبيل الله. ليه؟ لأن ده في تأمين للآخرة، إنك تنال الشهادة فتبقى في الجنة. هي دي الأمانة، دي أمانة الأبناء. لما خيثمة ابن الحارث وسعد ابنه بيختلفوا من اللي يخرج، سعد عايز يخرج رضي الله عنه وخيثمة عايز يخرج لوالده، فيقترع ويستهم فيخرج سهم سعد فيقول له أبوه، يقول له خيثمة بن الحارث يقول له آسرني بالخروج يا بني، فيقول إنها الجنة يا أبتاه والله لو كان غير الجنة لآثرتك. هي دي ثمرة التربية المحمدية، إن هم تعلموا إن الباب ده يتنافسه. فهاتي هنا جابر ويقول له يا ابني والله أنا أحب إن أنت تقتل بين يدي لتموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. الأمانة. فالشاهد إن أنا بقول إنك أمن آخرة أبنائك. إزاي يعني؟ التربية الإيمانية، تحفيظ القرآن، مراقبة الصحبة الصالحة، خد بالك من المعاصي اللي بتنتشر بين الشباب وبين طلبة المدارس. أمن عيالك، أمن أبنائك، دي أمانة. خلي عينك في وسط راس، انتبه، انتبه أختاه، انتبهوا للأبناء. أمانة، أمانة نسأل عنها أمام الله عز وجل، أمانة الأبناء وأمانة البنات وأمانة الذرية نسأل جميعا أمام الله تبارك وتعالى عن ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من حافظة الأمانة. حبايبي في الله، وقت الحلقة أوشك على الانتهاء. سر انتقاء الموضوع أساسا إن نتكلم عن الأمانة بصفة عامة، مع إن لسه جزئيات لم تذكر، بس أساس اختيار الموضوع وبركز عليه في نهاية الحلقة أمانة الكلمة. لأن مصر تموج موجا موجا وتغرق في فتن بسبب ان ما فيش حد بيراعي امانة الكلمة الا من رحم ربكم من قلة قليلة، قلة قليلة اللي بتتورع، قلة قليلة. وللأسف صارت ظاهرة عامة، الناس كلها تغتاب في بعضها، تنم في بعضها، تشتم بعضها، تحتقر بعضها، كلام لا ينتهي ليل نهار، سواء في الاعلام او في الشارع او في البيوت او في اماكن العمل. ادعو الله عز وجل لبلدنا مصر أن يملأها الله تبارك وتعالى بالأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين. كما أدعو الله تبارك وتعالى أن يحقن دماءنا ودماء إخواننا وأخواتنا في سوريا، ودماء الفلسطينيين، ودماء تونس، ودماء كل بلاد المسلمين في جميع أنحاء المعمورة. كما أرجو ربي تبارك وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الخير. وإلى أن نلتقي، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.